Cinema Zoom. Cinema Zoom. Podcast. الرواق. برنامج ثقافي فني. نستضيف في كل حلقة نجما من نجوم الثقافة والفن. الرواق. ما لما طيارة.
ضيف الرواق فنان تشكيلي استثنائي، يصنع من السلك أشكالا تمثل وجوها لشخصيات فنية وأشكالا لطيور وحيوانات. إنه الفنان المصري جلال جمعة. تقول الحكاية أن الفنان جلال جمعة الذي كان في طفولته شغوفا بالصلصال والرسم والأقلام الملونة والأحبار وحتى اللعب بالحجارة الصغيرة والناعمة، قد التقط في إحدى الليالي كتلة من السلك المهمل وبدأ بتشكيلها، فظهرت له على هيئة غزال. تابع تشكيلها واضعا لها الرأس والساقين. كان ذلك الغزال بداية طريقه إلى الخامة التي ستغير حياته لاحقا. مساء الخير استاذ جلال، سعيده جدا انك انت معنا ضيف اليوم بالرواق الثقافي. الحقيقه يعني يجول في خاطري هذا السؤال، وانت تحول هذا السلك المعدني الى لوحه فنيه، بماذا تفكر وكيف ترى هذا الفراغ والكتله من خلال السلك؟ بمعنى كيف تتجسد تلك الشخصيات في عقلك قبل ان تظهر في اناملك عبر تلك الاسلاك؟
هو سؤال جميل جدا. أولا أنا لما بمسك الخامة بحس إن في تآلف ما بيني وما بينه، وفي حوار بيحصل، وبشعر إن أنا ممكن أشكلها في الوقت ده بالذات، فهي حالة، وبحدد الموضوع اللي أنا هشتغل فيه وبدرسه طبعا تشريحيا لغاية ما أقدر أقدمه بالشكل اللائق، الحركة، النسب، التشريح، كل ده بعمل حسابي فيه علشان العمل يطلع ناجح.
إجابتك أستاذ جلال بتحلني لسؤال، وكأنه تتميز أعمالك في هذا التشكيل عبر السلك بأنك لا تكتفي بإظهار الإطار العام أو الخارجي للوحة، سواء كانت تجسيد لحيوان أو لإنسان أو لشخصية، وإنما تظهر وكأنك تملأ الفراغ بتفاصيل. هل هذه رؤية صحيحة؟
الحقيقة أنا بتعامل مع الفراغ مش مع الكتلة، وده اللي بيخليني مختلف عن النحات العادي. النحات العادي بيتعامل مع الكتلة بالإضافة والحذف، أما أنا فما عنديش كتلة أشيل منها ولا كتلة أضيف لها، فأنا بكون الكتلة في الفراغ. فهنا بيحصل حوار ما بيني وما بين الفراغ، اللي بيه بخلي المتلقي يعيش جوه الفراغ ويشوف من خلال الأسلاك ومن خلال التشريح شكل جديد معتمد على الفراغ.
أستاذ جلال، اللي بيتابع شغلك وخاصة في القسم المتخصص فيه بالشخصيات البورتريات اللي بتصنعها بالأسلاك، بيلاحظ وكأنه عندك شيء مماثل لرسامين الكاريكاتير، عندك نفس كاريكاتيري في تقديم هاي الشخصيات، هل هذا صحيح؟ يعني إحساسنا بهذا النفس الساخر أو الكوميدي اللي موجود عند حضرتك؟
هو فعلا زي ما حضرتك بتقولي، يعني هو شغلي قريب للكاريكاتير. الكاريكاتير هو بيبين الملامح الظاهرة جدا في البورتري اللي توصلني للشبه تماما، يعني لو العينين واسعة ببالغ شوية في العينين، لو البق صغير او كبير زي مثلا اسماعيل ياسين بيتعمل البق كبير كده، في حاجة بتميز الوش اذا كان في تجاعيد، المناخير شكلها، الانف شكلها غريب يعني ضخمة أو صغيرة، كل الحاجات دي هي رسام الكاريكاتير بيأكد عليها. يعني لو المناخير صغيرة فبيعملها هو صغيرة، أو العينين واسعة كبيرة يكبرها الزيادة، فكل الملامح بتبان من خلال الحاجات اللي ظهر في البورتري، ولذلك تبص تلاقي الشبه بيطلع على طول بالسهولة. يعني بالنسبة لي
بتصف هذا النوع من الفن على أنه فن بتتجسد فيه الراحة وغسيل الروح بعيدا عن الأعمال الأخرى. خارج هذا العمل اللي نحن تعرفنا فيه عليك، شو بتشتغل بالأساس؟ ما هو العمل الذي تقوم به أساسا؟
أنا خريج كلية الفنون التطبيقية دفعة 74 قسم التصميم الداخلي والأساس، فكنت بعمل كمصمم للديكور ومنفذ في نفس الوقت في مصنعي خاص بي. بعد 2010 قررت أن أنا أتفرغ للفن التشكيلي فقط، ف كنت بمارس الأول طبعا هندسة الديكور تصميم وتنفيذ، وعملت سنين طويلة في هذا المجال، ويمكن شغلي كان في أهم أماكن في مصر زي شركة بترول خليج السويس، المطاعم السويسرية شاتو والشاليو وتشيزا وفروع الشركة السويسرية للمطاعم، وبارون شرم الشيخ وفندق مين هاوس، وكثير بقى من المحلات العامة وسط المدينة والبيوت والفلل الأماكن السكنية، يعني فرش وديكور، فعملت سنين طويلة جدا جدا إلى أن جاءت الثورة 2011، قررت أن أنا أتفرغ للفن التشكيلي بس، وأشبع رغبتي يعني في هوايتي بهوايتي يعني. طبعا الكلام ده كان بعد ما أتممت رسالتي في الحياة، تربية أولادي وزواجهم وسكنهم وكل حاجة، يعني طمنت عليهم وقررت أن أنا أستمتع باقي حياتي بحاجة أنا بحبها.
الله يطول بعمرك يا أستاذ جلال، بس إجابتك السابقة بتخليني أحس أنه كأنه الفن كفن رغم ما يحمله من شفافية ويحتاج إلى موهبة وربما وقت إلى آخره من حتى تكلفة، هو ليس ذو مردود يعني مناسب أو مقابل على الأقل في بلادنا العربية. يعني من يعمل في هذه المهن الفنية الشفافة لا يلقى المردود المالي المناسب لهذا الجهد والتعب.
يمكن أنا لما قررت أني أتفرغ للفن التشكيلي ما فكرتش من الناحية المادية، لأني كنت أتممت رسالتي في الحياة بالنسبة لأولادي وتربيتي، والحمد لله أنا يعني مستور كويس الحمد لله، و مش محتاج غير اني انشر البهجة بين المتلقي والمشاهد، واني افرح الناس بحاجة جديدة، اشغلهم بحاجة مفيدة. اما المادة فيمكن انا ما يعني مش مهتم بيها قوي حقيقة. عايز اقول حاجة تاني، ان الفنان له رسالة لازم يؤديها، رسالة توصيل اللي هو بيعرفه أو تعليم جيل تاني، وده بدون مقابل على فكرة. يعني أنا بجد سعادتي في إسعاد الآخرين.
ابقى على تواصل مستمر وبودكاست الرواق. لا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات في حينها.
بما أنك تطرقت إلى التعليم والرسالة، حضرتك يعني لسنوات كنت تقيم الورش لتعليم فن الأسلاك، وهذه الورش كانت للأطفال. كيف كانت ردة فعل الأهالي تجاه هذه الورشة، وخاصة أنها تتعلق بمعدن وتحتاج إلى أدوات مصاحبة له؟
الورش مستمرة، لكن أنا بعملها حاليا في بيت جلال. بيت جلال ده قاعة متحفية مجهزة لعمل الورش، وفي نفس الوقت متحف لأعمالي ومقتنياتي، ده في القاهرة. بالنسبة للخطورة، خطورة الأسلاك للأطفال، لا، أنا أول حاجة بعلمها لهم إزاي يتعامل مع الخامة، إزاي يستخدم الآلة الأدوات لتشكيل الأسلاك في سهولة ويسر، ومن غير ما يعرض نفسه للأذى. وبعدين الخامة نفسها بتجذبهم انهم يشكلوها، فهم حابينها يعني. واللي بيحب حاجة بيحاول بقدر الامكان انه ما تضروش، ما تأذيوش، ما يأذيش اللي جنبه يعني، بالنسبة للورش يعني. فده طبعا بيحصل تنبيهات عليهم كل شوية، افكرهم بأن انت جنبك ناس قاعدة بتتعلم من زيك، فحافظ عليهم وحافظ على عينك وحافظ على ايديك. بيفضل كده يومين ثلاثة لغاية ما بياخد بقى على النظام الآمن يعني في العمل. وبرضو السن، أنا يعني بالنسبة للورش في دار الأوبرا كنا بناخد، باخد سن من 10 سنين أو 9 سنين لغاية 18 سنة. فكانوا طبعا بيبقوا معدين صغيرين وكبار، لكن الكبار فاهمين وكانوا بينصحوا زمايلهم الصغيرين، فكانوا بيساعدوني بطريقة غير مباشرة الحقيقة.
يعني وعلى سيرة المقتنيات، منذ سنوات عندما تعارفنا في مكتبة الجامعة الأمريكية في القاهرة، كان لديك معرض تقتني فيه قطع متعددة لآلات كاتبة وأشياء أخرى. ماذا عن هذا المشروع وهذه المقتنيات؟
لا صح، أنا يمكن أمتلك أكبر مجموعة في مصر بالنسبة للأدوات القديمة، وتقريبا اندثرت دلوقتي. عندي الآلات الكتبة والآلات، ماكينات الخياطة، المكاوي، لمبات الجاز، المطاحن، آلات موسيقية، ساعات، أدوات طبيخ زي البوتاجاز القديم اللي كان بيشتغل بالغاز الطبيعي زمان، وشكله يعني الرجلين مثلا رجلين أسد شكل غريب جدا، ويعني تقريبا عندي أعمال حوالي يمكن 150 قطعة، يعني ما كانوش أكتر يعني. فلا أنا عندي متحف كامل يعني. طبعا بتمنى أن الأجيال الجديدة دي تشوف الحاجات دي هي، لأنها هم مش هيشوفوها بعد كده خالص يعني. حتى أي واحد مقتني مش هيبقى عنده المجموعة دي والكمية دي خالص. برضه عايز أقول حاجة كده صغيرة، يعني أنا دي هواية يعني، أنا مش ببيع حاجة منها. سنين أنا بستمتع بمشاهدتها يعني. يمكن بيتي كله انتيكات قديمة لها تاريخ. على سبيل المثال في حاجات من 1800، أيوة حاجات قديمة جدا بتحكي تاريخ. يعني أنا الحاجات دي بالنسبة لي متعة في مشاهدتها، وكل يوم بغير ديكور البيت وأغير الإكسسوار اللي موجود، وبحس ان الحاجات دي مش مقتناتي بس حاجة جوايا مش مقدرش استغنى عنها يعني.
هل هذا المتحف متاح زيارته من قبل الناس بشكل عام؟ وهل زيارته مدفوعة الأجر أم مجانية؟
هو المتحف مفتوح طول أيام الأسبوع ما عدا الجمعة، ومجاني ما فيش مقابل يعني أو رسم دخول. وفي أعمال بتتباع طبعا، من أعمال يعني اللي هي متنفذة بالأسلاك، في لوحات لمشاهير الفنانين برضو، في منهم معروض للبيع، وفي خاص بالمتحف. الزائر بيستمتع بمشاهدة نوعيات مختلفة من الفنون، من نحت لتصوير لمقتنيات خاصة، وفي لوحات مشاهير الفنانين أمثال جورج البهجوري، مصطفى رحمة مع حفظ الألقاب طبعا، وجيه ياسة، مصطفى حسين، صلاح جهين، أحمد دوغان، محمد عفت، محمد حاكم، سمير عبد الغني. طبعا عشان يعني أنا مش فاكر كل الأسامي، لكن في طبعا من الجيل الوسط بقى إيمان حكيم، ماهر دانيال، مش قادر أفتكر دلوقتي، لكن في فنانين كتير كتير، والعمل منتقى يعني، مش أي عمل أنا بحطه في المتحف إلا إذا كان فعلا بيجمع ما بين خصائص العمل الفني الناجح وموهبة الفنان ومكانه على الساحة يعني التشكيلية في مصر أو في الوطن العربي يعني.
إذا فينا كمان نذكر للمستمعين على الأقل اللي موجودين بالقاهرة وعم يسمعوا الحلقة هلأ مكان المتحف.
عنوان المتحف 46 ميدان الجمهورية أمام قصر عابدين بيت جلال. وأهلا بأي زائر سواء من الدول العربية أو الأوروبية أو من داخل مصر، وأشكرك على الحوار الجميل ده.
أستاذ جلال أنا سعيدة جدا جدا أنك كنت ضيفنا في برنامج الرواق، بتمنى لك مزيد من العطاء والنجاح في كل أعمالك الفنية وخاصة في مشروعك بيت جلال. شكرا لك.
شكرك لاما، وأنا سعيد بالحوار ده جدا، وانه معك انت يعني بالذات. اشكرك اشكرك.
في الحلقه القادمه من الرواق سنقابل احد اروقه الفن ممن لمعت مسيرته باعماله، فلا تفوت الحلقه القادمه من بودكاست الرواق. كان معكم لما طيارة في الإعداد والتقديم، ووافي بوميدا في الإخراج. إلى اللقاء. يمكنكم الاشتراك والاستماع إلى بودكاست الرواق عبر منصة سبوتيفاي، كاست بوكس، وجوجل بودكاست.